العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين في أرجاء قطاع غزة، والمقاومة توجه ضربات لقوات الاحتلال في خان يونس. بعد مفاوضات لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عملية جديدة ضد كيان الاحتلال وتكبده خسائر مباشرة. تفاصيل النشر. وصلت طائرة الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى. واستهدف القصف الجوي مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وجنوب مدينة حمد بخان يونس، مما رفع عدد الشهداء جراء تلك الغارات إلى 17 شهيدا. ووفقا لوزارة الصحة بغزة، فإنه جراء 9 مجازر فقد استشهد 83 مواطنا وأصيب 142 آخرون خلال الساعات الماضية، مما يرفع حصيلة العدوان إلى 30,800 شهيد ونحو 72,300 إصابة منذ إصابة من تشرين الأول الماضي. تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال في محاور التصدي بقطاع غزة، وتركزت العمليات على محور مدينة حمد شمال غرب خان يونس بجنوب القطاع، حيث استهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية، كما فجرت مبنى بقوة للاحتلال موقعة أفرادها بين قتيل وجريح. وفيما استهدفت كتائب شهداء الأقصى بالهاونات تجمعا لجنود الاحتلال وآليته في مدينة حمد، فجرت المقاومة عبوة شديدة الانفجار في إحدى آليات الاحتلال في المحور نفسه. إلى ذلك وجهت المقاومة عدة رشقات صاروخية إلى مواقع الاحتلال والعديد من المستوطنات في غلاف غزة. غادر وفد حماس القاهرة للتشاور مع قيادته، وذلك عقب مفاوضات أجرها لوقف العدوان على غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية. وقال مسؤول كبير بالحركة إن الاحتلال يصر على رفض وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، فيما أفاد مصدر مصري رسميا بأن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك. هذا وحمل القيادي بحماس سامي أبو زهري الاحتلال مسؤولية إفشال جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بعد 4 أيام من المحادثات بالقاهرة. نفذت المقاومة الإسلامية بلبنان سلسلة عمليات جديدة ضد مواقع والثكنات ومستوطنات الاحتلال مكبدة إياها خسائر مباشرة. فقد ضربت المقاومة مستوطنة عفدون بصلية كبيرة من صواريخ الكاتيوشا، كما استهدفت مقر قيادة القطاع في ليمان بالصواريخ، قبل أن توجه العديد من مسيراتها الانقضاضية للثكنة مالي هولان، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال. وتأتي الهجمات الجديدة بعد أخرى مماثلة طالت بالصواريخ والمسيرات موقع رويسات العلم ومستوطنتي المطلة وعفدون، إضافة إلى المقر المستحدث لقيادة القطاع العسكري الصهيوني في ليمان، فضلا عن مرابض الاحتلال في الزعورة بالجولان السوري. لا للمزيد من التفاصيل نستمع إلى الزميل حسين عز الدين من جنوب لبنان.
المقاومة نفذت سلسلة من العمليات ضد مواقع وثقنات ومستوطنات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان بارزا استهداف إحدى المستوطنات، مستوطنة عفدون، بصلية كبيرة من صواريخ الكاتيوشا، وهي تستهدف لأول مرة منذ بدء طبعا المواجهات العسكرية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. كانت استهدفت المقاومة أيضا في نفس القطاع، أي القطاع الغربي، مقر قيادة القطاع الغربي في ليمان بالصواريخ المناسبة لتستهدف فيما بعد معيان جولان، هذه المستعمرة التي استهدفتها بمعالي جولان، المستعمرة التي استهدفت بمسيرات هجومية انقضاضية نفذتها المقاومة وأدت إلى طبعا وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال. المقاومة كانت قد قصفت أيضا مرابط الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزعورة في الجولان السوري المحتل بعدد من الصواريخ الموجهة لإسكات المدفعية التي كانت تقصف بعض القرى المحاذية للشريط الحدودي مع هذه النقطة تحديدا، منطقة الوزاني وأحراج بلدة الغجر، بالإضافة إلى استهداف يعني أحد المباني السكنية في لمطلي ما أدى إلى وقوع إصابات، وأيضا كان هناك استهداف لموقعي الرادار والرسات العلم في تلال كفر شوبة. الاحتلال الإسرائيلي كان قد كثف من غاراته الجوية واعتداءاته بالمدفعية، كان أبرزها الغارات وأعنفها أيضا الغارات التي شنها على منطقة وادي العزية الواقعة بين بلدة زبقين والمنصوري والحني قضاء صور، وهي تبعد نسبيا يعني عن الخاف عن الحافة الأمامية لفلسطين المحتلة، وأيضا كان هناك غارات تستهدف الضيرة، حيث أدت هذه الغارات إلى سقوط أحد المدنيين شهيدا من هذه البلدة، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة عيت الشعب وغارتين استهدفتا بلدة عيطروم، ما أدى أيضا إلى ارتقاء شهيد على طريق القدس في هذه الغارات.
أكد الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن القضية الفلسطينية أصبحت اليوم تتحكم بالانتخابات الأمريكية في مشهد استثنائي للحياة السياسية الأمريكية. وقال المرزوقي: الرئيس جو بايدن لم يعرف أن هناك أجيالا جديدة في أمريكا متعاطفة معنا في متغير استراتيجي بالسياسة الأمريكية. وأوضح المرزوقي أن طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية إلى موقعها المحوري بعد أن تآمر عليها المتابعون، وأنه سيبقى على امتداد التاريخ، مضيفا أننا فخورون بالمقاومة ونأمل أن تتحرك الشعوب العربية في شهر رمضان المبارك، وأن يشكل الشهر الكريم فرصة لحالة غضب شعبية. عود الطيران الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن مستهدفا شمال غرب مدينة الحديدة غربي البلاد، حيث شن غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف. إلى ذلك حمل ناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: أمريكا وبريطانيا تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر، وقال إنه كان على أمريكا الاستجابة لنداء شعوب العالم وإرغام الاحتلال على وقف عدوانه، لكنها ذهبت لخيار التصعيد وتوسعة الصراع، وجدد تأكيد قرار صنعاء القاضي باستهداف السفن الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بغرض الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة. شهدت العاصمة الأمريكية احتجاجات ضخمة نظمت أمام البيت الأبيض وقرب مبنى الكونغرس، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بقطاع غزة. إلى العناوين: جيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين في أرجاء قطاع غزة، والمقاومة تواجه ضربات لقوات الاحتلال في خان يونس. بعد مفاوضات لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عملية جديدة ضد كيان الاحتلال وتكبده خسائر مباشرة. دافئة منيلة. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبتدئ وإياه نعبد ونستعين ونصلي على رسول الأكرم وحجته الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع فضيلة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا السادة المستمعين، كما نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. نبدأ مع سماحتكم حول عمر الدولة ومدتها بواسطة أحاديث أهل البيت والأحاديث القدسية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لا زال الحديث مستمر في قضية الدولة المهدوية وعمر الدولة المهدوية والمدة التي سوف تستمر بها هذه الدولة. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن الحديث القدسي الذي ورد بأنها سوف تبدأ من ظهور الإمام وحتى قيام الساعة وحتى يوم القيامة، كما ورد في الحديث الوارد في مختصر بصائر الدرجات والصفحة 193.
نعم.
لكن هنا لدينا أيضا ورد في كمال الدين في صفحة 254 يقول: فبعضها، الرواية تقول هكذا، أنا اقتطف منها، يقول: فبعضها تمدد مدة حكومته عليه السلام بسبع سنين، وبعضها 19 سنة وأشهرا، وبعضها 70 سنة. هذه آراء، البعض قال 7، البعض قال 19، البعض يقول 19 وأشهرا، البعض قال 70 سنة، وهكذا. الشيخ المفيد عنده رواية قال روية أن مدة دولة الإمام القائم عليه السلام 19 سنة، لكن يقول يطول أيامها وشهورها. هذه من عجائب، يعني الأيام في دولة الإمام المهدي سوف تكون مختلفة.
نعم،
يطول أيامها، تختلف كثيرا. يقول يطول أيامها ويطول شهورها. رواية أيضا، وهو يقول اعتمد السيد الأصفهاني على رواية الفضل ابن شاذان أنه عمر الدولة، وهو من أغرب الآراء، يقول عمر دولة الإمام المهدي يقول إنه 309 سنين. لما؟ يقول على عدد سنين أهل الكهف. كيف؟ يقول قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن نجران قال عن جهاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قال يملك المهدي 309 سنين كما لبث أهل الكهف من كهفهم. وهذه الرواية في مختصر كفاية المهتدي صفحة 236. يقول المسألة تتعلق بدولة الإمام كما أصحاب الكهف، فإذا هذه المدة التي تكون هي 309 سنين. هذا كل الذي ورد في قضية عمر الدولة المهدوية ومدة هذه الدولة. إذا نستخلص من هذا الأمر أنه آراء عدة تتحدث عن هذا الأمر، بأنه دولة الإمام، منهم من قال 7، منهم من قال 9، من قال 9 أشهرا، من قال بأنه 19، منهم من قال 309، وهكذا. وطبعا المسألة تتعلق بالقدرات الإلهية وبالإمكانيات الإلهية، لكن الذي يتبين لدينا من خلال الحديث القدسي الذي بيناه أنه سابقا أن هذه الدولة من الظهور لا تنتهي إلا بقيام الساعة، وهذا أدق تفصيل في قضية دولة الإمام المهدي. نعم،
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أول ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الأفاضل. مع سماحة الشيخ سليم المولوي كان يتحدث قبل الفاصل حول روايات وآراء حول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن المحور الثاني حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أن بينا مسألة العمر والمدة وكيف كانت، الآن ندخل في مبحث آخر وهو مبحث مهم. طبعا هذا المبحث الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، مسألة الاقتصاد، هذا من المباحث المهمة، ليس فقط أنه يبحث في قضية الإمام المهدي فقط، لا، وإنما مسألة الاقتصاد أنه يبحث في كل قوانين الدنيا، في كل القوانين الوضعية، في كل القوانين السماوية، في كل القوانين العرفية، حتى في قوانين البيت والأسرة والفرد والمجتمع، لأنه القضية الاقتصادية هي الأس لبناء أي دولة، أي أسرة، أي مجتمع. إذا لم يكن هنالك لديه نظام اقتصادي يسد حاجته
إدارة
وينظمه،
نعم،
فلا يمكن استمراره بأي شكل من الأشكال.
نعم.
فلذلك نحن نرى أنه هذه الأنظمة وهذه القوانين ما بين فترة وأخرى أنها تتغير، تتبدل حسب حاجة الفرد، حسب حاجة الأسرة، حسب حاجة المجتمع، حسب حاجة الدولة، حسب حاجة العالم. وها هو العالم متكالب من أجل ما نجد أنه دول مستعمرة ودول مستعمرة، دول متسلطة ودول مسلط
عليها،
دول سارقة ودول مسروقة. وهذا العالم هو كالغابة، من أجل ماذا؟ من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي على هذا الأساس. فمسائل الاقتصاد، الإسلام أصلا والنظام الاقتصادي الإسلامي بحثها بشكل دقيق، ابتداء من أن وطأت أرجل النبي الأكرم على أرض الحجاز، بدأ بتأسيس هذه الدولة وكيفية بناء نظامها الاقتصادي. لأن جلابكم تعرفون،
نعم،
أن مسألة إنشاء الدولة في مجتمع متخلف مثل دولة في الحجاز، مثل دولة في الجزيرة العربية التي في ذلك الوقت البعيدة عن حضارات الأمم، بعيدة عن التحضر، التي لدرجة لا يوجد فيها حتى حمام واحد، لا يوجد فيها حتى أنه الزراعة فيها تعتبر من المعيبات في العيش، أنه يعتمدون على القتل والسلب والسرقة والتعدي والقوة. ونعم، حياة
الجاهلية،
نعم، هكذا، أنه كل ما كان لديهم هذا، حتى وصل بهم المستوى في هذا في هذا في هذا هذه الأرض أنه يخلطون الماء بالدماء لشربها، فإنهم لا يشربون الماء إلا يخلطوها بالدم. لما؟ على اعتبار أنه شجاعتهم وقوتهم وهكذا بهذا المستوى، وأنه مثلا في مجتمع يعيش على الخرافات ويعيش على التفاهات وعلى السفاهات، وحتى في مسائل العبادات التي كانوا يطوفون حول الكعبة، البعض ربما يستغرب أنه كانوا يطوفون عراة، وهذه واحدة من المشاكل التي كانوا يعيشون فيها، حتى جاء الرسول الأعظم وحددها في حجة الوداع بالشروط التي قالها بعد ذلك في آخر حجة، بأنه يمنع هذا الأمر. طبعا هذا فيه شيطنة، أنا بحثت هذا الأمر في كثير من الأمور، لأنه قريش في المجال الاقتصادي، قريش كانت هي التي ماذا؟ هي المسيطرة على الكعبة وعلى مكة وعلى كسوتها، فكانوا يحرمون من يطوف بها ماذا؟ أنه يأتي بلباسه من بلده، فكانوا يحرمون عليه أن يطوف بلباسه الذي جاء به من بلده، بقوله أنه حرامون، لا يقبل حجك، لا يقبل طوافك إلا وأنت عريان، فيأخذون لباسه. وعندما يطوف عريان يريد أن يرجع إلى بلده، ماذا يفعل؟ لابد أن يشتري قماشا وثوبا جديدا، فمن الذي يبيع عليه؟ يبيعون إليهم قريش. فبهذه الطريقة أنه كانت المسألة متعلقة، حتى هذا أدق الأمور، كانت تلك الشيطنة موجودة في النظام الاقتصادي في ذلك. لكن عندما جاء الرسول الأعظم وأراد أن يقنن هذا النظام الاقتصادي، طبعا أسس دولة، أين أسس الدولة؟ في المدينة، لم يؤسسها في مكة، على اعتبار أنه مكة عارضته وحاربته، لأنه لا تريد أن يسلب منها تلك المكانة. فلذلك أنه أولا جهل أهل مكة، وثانيا التحضر الموجود عند أهل المدينة، باعتبار أنه الدين المسيحي موجود والدين اليهودي موجود وهم أصحاب كتاب، وهناك التحضر أكثر من التحضر هنا، والجانب السياسي أيضا. فلذلك أسس الدولة أين؟ في المدينة، وبدأ بهذا النظام. بعد هذه المقدمة إن شاء الله سوف نحدد قضية الاقتصاد في دولة الإمام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث قبل الفاصل حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير. فإذا ظاهرة الوضع الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، كثير من الروايات هي تتحدث عن مسألة الأموال وتكدس الأموال،
نعم،
بأنه الاقتصاد باعتبار أنه عصب الحياة،
نعم،
وهو طبعا يدخل في جميع الجوانب الحياة. لذلك أنه نرى هذا العالم كله كما بينا متجه بهذا الاتجاه من بدء ظهور الإنسان على وجه الأرض إلى اليوم. إذن هذا الجانب المهم من بناء الدول والأساس في مشكلة الإنسانية جميعا، إذن نبحث أنه كيف يكون الاقتصاد في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه،
عجل الله فرجه،
لأنه الإمام عليه السلام سوف يقوم على حل المشكلة الاقتصادية العالمية، باعتبار أنه هو يأتي في زمن تكالب هذه الدول بعضها على بعض، الدول الأوروبية، الدول الغربية، الدول الشرقية، القارات فيما بينها، وهو يأتي بهذا العصر الذي هو مليء بالمشاكل الاقتصادية.
نعم.
فحتى يؤسس هذه الدولة لابد أن يحل كل هذه المشاكل، وكما نحن نعاني الآن في زمننا الحاضر من، نعم، مشكلة الدولار المهيمن على ماذا؟ المهيمن على الساحة، باعتبار أنه ماذا؟ هو العملة الوحيدة التي
موجودة
يتعامل بها في صندوق النقد الدولي، أو ما يتعامل بها في المعاملات في التجارات. وبالتالي الآن وبفضل الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بدأ يضمحل، وإن شاء الله سوف ينتهي ويبدأ نظام جديد. فعلى هذا الأساس أنه دولة الإمام المهدي أيضا تنحو نفس الاتجاه، لابد من إسقاط هذه النظم السابقة والإيتاء بنظام جديد اقتصادي. وطبعا الاقتصاد الرباني والنظام الرباني الذي أنه في دولة الإمام يكون على أعلى مستويات باعتبار السنن الإلهية التي وضعته، فلا يكون اقتصادا مبعثا، اقتصادا غير مبني وغير مسؤولا على أسس سليمة.
نعم.
فإذا لابد من حل هذه المشكلة الاقتصادية العالمية بحيث أنه يعيد بناءها من جذورها، معتمدا في ذلك على ماذا؟ معتمدا في ذلك على الدين، لا لأن المشكلة الاقتصادية ما لم ترتبط بالدين، بل هي ارتباطها جدا وثيق بالدين، لأنه الدين هو عصب الحياة وهو أساس الحياة. فإذا كل الروايات الواردة لدينا سوف نبينها إن شاء الله،
نعم،
على أنه كيف يقوم الإمام المهدي ببناء دولة اقتصادية متطورة.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود مجددا أعزائي المستمعين ونرحب مجددا بسماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خير، وفقنا وإياكم لكل خير سادتي وأحبتي.
الله يحفظكم.
نحن بينا أنه لابد أنه أن يكون هنالك نظاما اقتصاديا متطورا ومرتبط اعتمادا وأساسا ومن الجذور بالدين، باعتبار أنه الدين هو عصب الحياة.
نعم.
وبما أنه النظام الاقتصادي الرباني هو الذي وضعه، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة،
نعم،
وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ما من حادثة، ما من أمر، ما من واقعة إلا ولها حكم في القرآن، فالرسول الأعظم بيّن هذا أصلا، والإمام المهدي باعتبار هو المتمم في آخر الأوصياء بأنه لبناء دولة الإمام المهدي. فلدينا روايات تؤيد كل ما قلناه عن دولة الإمام الاقتصادية، بأنه روايات تبين أن هنالك كنوز، ومن أصحاب هذه الكنوز تؤخذ هذه الأموال التي سوف تنفق في سبيل الله. فهذه الأموال التي بالنتيجة يكون مرجعها إلى أصحابها ويجعل كل شيء في محله، وكل شيء ليس في محله يضعه في محله، على هذا الأساس أنه الإمام المهدي سوف يجعل نظامه الاقتصادي كل شيء في محله. فالأموال التي تجبى والأموال التي تجمع والأموال التي تؤخذ من أصحابها، بأنه أين تضع الأموال، من أين تؤخذ، إلى من، في أي موضع، في وهكذا.
نعم.
على أساس ماذا؟ على أساس أنه سوف تكون هنالك حسب الروايات تكديس من الأموال، كيف يتصرف فيها الروايات التي والآيات التي بينت لدينا في هذا. فلو جئنا إلى القرآن مثلا، عندما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإيمان والتقوى لله هو له مدخلية في مسألة الحالة الاقتصادية العالمية. إذن للإمام سوف يكون من أولوياته الاعتماد على ماذا؟ اعتماده على الدين في الجانب الاقتصادي لهذه الدولة المهدوية.
نعم.
فالرواية الأولى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي عن سعيد الخدري قال يخرج في آخر أمتي.
نعم.
يخرج في آخر أمتي المهدي عليه السلام يسقيه الله الغيث، والغيث يعني المطر.
مطر. نعم.
أي بمعنى الخير الكثير.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى هو متكفل بإنزال هذه البركات من السماء عند ظهور الإمام المهدي في آخر أمتي. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض بنانها، حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدمها إلا على نبات. إذن الأرض في زمن الإمام لا توجد أرض بوار، لا يوجد صحراء، لا يوجد، وإنما كلها ممتلئة ماذا؟ بالخيرات، كأنها بستان، كأنها مزرعة. فأمير المؤمنين دقيق في كلامه، يقول أنه لماذا هو يخص المرأة؟ باعتبار المرأة أن ماذا؟ أنه عندما تتنقل بهدوء من مكان إلى آخر، والهوين الهوين، ليس مثل مثلا القوافل والرحل والرجال والحرب والنعم، وإنما بهدوئها. فعندما تضع قدمها لابد أن تضعها ماذا؟
على
على أرض لكن لا توجد مكان للأرض حتى تضع قدمها، وإنما مضطرة أن تضع قدمها على نبات لأن الخيرات وفيرة والأرض كلها مملوءة بالبركات.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم مجددا ليكمل البحث، تفضلوا.
أحسنت. الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يخرج المهدي عليه السلام في أمتي، يبعثه الله عيانا للناس. الغيب انتهت، فالآن ليس غائب، الناس ينظرون إليه، الناس يعرفونه، هذا هو الإمام عيانا، الكل ينظر إليه ويعرفه عيانا بأبصارهم. عيانا للناس، يقول تنتعم الأمة عندما يخرج، الأنعام تزيد، الأمة تكثر خيراتها، تعيش في نعمة، تنتعم أي بمعنى من كثرة النعم، تنتعم الأمة وتعيش، وتخرج الأرض نباتها يعني خيراتها. فإذا فقط أن يخرج الأرض تخرج كل ما لديها من الخيرات، لما تمهيدا له ولظهوره مساعدة لما هو يحتاجه. رواية أيضا وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال
عليه السلام:
تنعم أمتي فيه، في الإمام، تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها أصلا، لا في دولة سليمان ولا دولة الرسول الأعظم ولا دولة الممهدون، وإنما نعمة لم ينعموا مثلها، يرسل الله السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض، الأرض لم تحفظ شيئا، لا 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 لا، الأرض ولا تدخر الأرض بشيء من النبات والمال، يكون كدوس كنوز هكذا، وإنما الأرض ماذا تخرجه هكذا، الذهب يخرج، الفضة تخرج، القصدير يخرج، الزمرد يخرج، النفط يخرج، الغاز يخرج، كله، والأرض ماذا مطيعة لصاحب الأرض،
يعني بيصير الإنسان عنده اكتفاء ذاتي.
وأي اكتفاء سوف نرى من الروايات، أي اكتفاء، اكتفاء لم يخطر على قلبه، لم يخطر على قلبه.
نعم. أحسنتم.
فإذا كدوس سوف تكون الأموال عندما يظهر الإمام.
أحسنتم.
رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يخرج في آخر الزمان خليفة. لكن لم يحدد الصفة التي يخرج بها، يقول يعطي المال بغير عدد، لا أنه يقول له خذ واحد اثنين ثلاث أربعة، لا 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 لا، يحسه حسن هكذا، خذ ماذا تريد أنت، يعني يملأه ملأ هكذا، ليس بالعدد. نعم.
سماحة الشيخ، نحن بآخر الرواية نختم معكم، شكرا لكم وأحسنتم القول، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة وجرائمها التي لا تحصى ضد الشعوب ودول العالم، لا سيما في منطقتنا. في حلقة اليوم نركز الضوء على الوضع المضطرب لقوات الاحتلال في المنطقة وتصاعد وتيرة الهجمات عليها من قبل قوى المقاومة بسبب الدعم الأمريكي الفاضح للاحتلال الصهيوني في جرائم الإبادة التي ما زال يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين من سكان غزة، واستهدافاته لقوى المقاومة التي تناصر حق الشعب الفلسطيني. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الوجود العسكري اللامشروع في المنطقة وقرار المقاومة لإنهاء هذا الوجود وتغيير الخارطة الجيوسياسية والإقليمية. إذن عنوان حلقتنا لهذا اليوم: بوادر تحرير المنطقة من الوجود العسكري الأمريكي. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تصاعد وتيرة الاستهدافات للمصالح والقوات الأمريكية في المنطقة بات يشكل بادرة لتحرير المنطقة من الوجود الأمريكي بسبب النوايا والأهداف والاستهدافات العدوانية الأمريكية لقوى المنطقة ومصالح شعوبها، ومحاولة هذه القوات العبث بأمن واستقرار المنطقة خدمة لمصالح كيان الاحتلال وتسييده على رقاب الشعوب العربية والإسلامية. رغم وضوح الصورة العدوانية لأهداف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وشتى المراوغات التي يتبعها الأمريكيون لتمرير مصالحهم وأهدافهم العدوانية واللا مشروعة، إلا أنه ليس هناك أدنى شك أن رئيس حكومة كيان الاحتلال الغاصب بنيامين نتنياهو يحاول أن يورط الأمريكي في حرب شاملة في المنطقة لخدمة مصالحه الشخصية والهرب من مصيره المحتوم والبقاء في السلطة بعد أن أصبحت المصالح الأمريكية في المنطقة تتعرض اليوم للخطر، وباتت بوادر تحرير المنطقة من الوجود الأمريكي تلوح في الأفق مع تصاعد وتيرة الاستهدافات التي تطال العساكر أو الثكنات الأمريكية في المنطقة. للمزيد من المعلومات حول إصرار الولايات المتحدة على الوقوف بقوة إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع وإياكم في هذه اللحظات إلى حوار الزميلة أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ وسيم الشرعبي، الكاتب والباحث بالشأن الأمريكي والإقليمي.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأيضا نرحب بضيفي الأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي اليماني. أستاذ وسيم، برأيكم لماذا تصر الولايات المتحدة على الوقوف بقوة إلى جانب الكيان الصهيوني ضد المصالح العربية والإسلامية؟
تصر الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف بقوة إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد المصالح العربية والإسلامية، لأن الكيان الأمريكي وأيضا الكيان الصهيوني هذه الغدة السرطانية أمريكا والتي زرعت هذا الكيان الصهيوني حتى يظل مغتصب للأراضي العربية والأراضي الإسلامية، حتى تظل الولايات المتحدة الأمريكية باسطة كل البسط من نفوذها وقوتها، وتستطيع من خلال ذلك السيطرة على الثروات العربية والمقدرات الإسلامية. بالتالي تقف اليوم أمريكا بجانب إسرائيل بكل شراسة وبكل قوة حتى تضمن السيطرة المباشرة على المصالح العربية والإسلامية. هذه الخطوات التي تقود أمريكا إلى عملية الشراسة في المواجهة وعملية الوقوف الوقفة الكاملة والمكتملة بجانب الكيان الصهيوني تظهر الأبعاد الشيطانية، وأيضا تظهر النوايا الخفية للكيان الصهيوني الذي زرعته أمريكا وبريطانيا. رأينا بالأمس كيف توحدت أمريكا وبريطانيا وكيف وقفا بصرف وقوة بجانب الكيان الصهيوني وكل جرائمه وكل ما يرتكبه أيضا من عمليات إسفار وقتل وسلب ودمار في فلسطين، لتضمن بالمقابل أمريكا عملية السيطرة المباشرة على هذه الدول وعلى المنطقة برمتها، حتى تضمن أمريكا أيضا كل تلك العائدات وكل تلك الثروات بين أيديها وكل تلك المقدرات بين أيديها من خلال عملية البسط الكامل للنفوذ. من المعروف بأن أمريكا وهي التي تبعد بعد كبير ومسافة شاسعة أكثر من 10,000، نتحدث عن كيلومترات، أمريكا كل هذه المسافة لا تستطيع السيطرة على المنطقة العربية، بالتالي زرعت هذا الكيان الصهيوني، وليس من مصلحتها أبدا أن يتم زوال هذا الكيان الصهيوني، لذلك يتقف بقوة وتضرب كل المصالح العربية والإسلامية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. أن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة كانت قائمة على أمن الكيان الإسرائيلي وآبار النفط والغاز والممرات المائية، واليوم ونتيجة للممارسات الأمريكية العدوانية والانحياز الفاضح للصهاينة والتنسيق الدائر بين واشنطن وتل أبيب، يواجه الأمريكيون تحديات جمة على مستوى هذه الأسس التي تقوم عليها استراتيجيتهم، بما فيها الأزمات الداخلية والخارجية التي تعصف بصنيعتهم دويلة الاحتلال الغاصبة نتيجة لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة على يد المقاومة الفلسطينية، وكذلك تدهور الأوضاع في البحر الأحمر نتيجة لعسكرة أمريكا لهذا الممر المائي الذي قررت حركة أنصار الله اليمنية إغلاقه بوجه السفن الإسرائيلية وجميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية لخدمة المصلحة الحربية العدوانية الصهيونية ضد غزة. لكن واشنطن وبدلا من إيجاد الحل السليم لهذه المبادرة اليمنية المناصرة للشعب الفلسطيني، وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني وحرفت حقيقة المبادرة على أنها اعتداء على الملاحة الدولية، وبالتالي ترك هذا الموقف الأمريكي والحلف الذي شكلته واشنطن ضد الشعب اليمني في البحر الأحمر انعكاسات على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الولايات المتحدة. نعم، مرة أخرى حول تبعات الاعتداءات الأمريكية على مقار المقاومة نعود وإياكم إلى فقرتنا الحوارية.
طيب أستاذ وسيم، برأيكم ما هي تبعات الاعتداءات الأمريكية على مقار المقاومة؟
التبعات للاعتداءات الأمريكية اليوم على مقار المقاومة العربية والإسلامية على السواء في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو حتى في اليمن، هذه التبعات ستقوم أيضا وستظهر تبعات أخرى كعملية توسيع المعركة التي طالما ناشدت أمريكا والتي طالما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم توسيع المعركة، بعدم توسيع رقعة المعركة، فهي التي كانت ترغب وهي التي كانت تطالب وهي التي كانت تتمنى بأن تظل المعركة باقية في فلسطين وفي الخريطة الجغرافية لفلسطين، لا تريد أن تتوسع المعركة وأن تذهب الأبعاد باتجاه اليمن وباتجاه أيضا العراق أو سوريا. التبعات ستظهر جلية وستتكاثر يوما بعد آخر بعد عمليات الاعتداءات الأمريكية على مقرات المقاومة الإسلامية على السواء في كل البلدان. اليوم تظهر تهديدات أيضا الطهران باتجاه إيران. أمريكا التي كانت تحذر بل وتندد بل وتطالب بعدم توسيع المعركة هي اليوم التي تدخل نفسها في هذه الدائرة وفي هذا المئزق، وهو مئزق وهي الدائرة المفتوحة التي ستكون بمثابة عملية إطلاق مباشرة على مصالح الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية، على السواء كانت في البحار أو حتى على السواء كانت في المنطقة برمتها. التبعات ستكون أيضا مختلفة على النواحي الاقتصادية وعلى النواحي السياسية وعلى النواحي العسكرية أيضا برمتها. سنرى أيضا عملية إنهاء كامل وكلي للمصالح الاقتصادية ولعمليات البسط، لإنهاء كامل ومباشر للقواعد الأمريكية بإذن الله من خلال عمليات الاعتداءات. فأمريكا تقوم بعملية احتقان مباشر داخل الشعوب العربية والإسلامية. المقاومة ترتفع شعبيتها بين الأمة الإسلامية بشكل مباشر بعد الهجمات والاعتداءات الأمريكية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج ظل الشيطان، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء بوادر تحرير المنطقة من الوجود العسكري الأمريكي. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. إن مشروع طرد الأمريكي من المنطقة قد بدأ وإن بخطوات خجولة، وحتى الآن ليس هناك من وضوح في الاستراتيجية الأمريكية بعد طوفان الأقصى. إن أمريكا ورغم محاولات نتنياهو لم تتورط في حرب شاملة مع إيران، وإنما يجري هو دعاية انتخابية من خلال تحويل منطقة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط إلى ورقة انتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. حول هذا الموضوع مستمعين الأكارم ودنو محور المقاومة من تنفيذ استراتيجية طرد القوات الأمريكية من المنطقة، مرة أخرى ننتقل إلى الحوار.
نعم أستاذ وسيم، هل يمكن القول أن محور المقاومة بات اليوم على قاب قوسين أو أدنى لتنفيذ استراتيجية طرد القوات الأمريكية من المنطقة؟
نعم يمكننا اليوم القول بأن دول محور المقاومة باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى لتنفيذ استراتيجية طرد القوات الأمريكية من المنطقة، لأن أمريكا كشرت عن أنيابها، لأن أمريكا وقفت بكل صلف، لأن أمريكا ضربت كل القوانين، وأمريكا أيضا ما زالت تضرب كل القوانين وتقف بشراسة إلى جانب العدو الصهيوني الذي بات اليوم كل شعوب العالم يجرم كل عملياته التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني. أبناء فلسطين يموتون جوعا، يموتون حصارا، يموتون قتلا ودمارا، وأمريكا ما زالت تزود هذا الكيان الصهيوني بالأسلحة، بل وعلى ذلك أمريكا ما زالت تقوم بعمليات اعتدائية مباشرة على دول محور المقاومة، تقوم بضرب وشن غاراتها على العراق، على سوريا، على اليمن، وتهدد تارة هنا إيران وتارة هنا فلسطين. وبين كل هذه الخيارات تقود المؤشرات إلى أن محور المقاومة ودول محور المقاومة الخمس ستقوم بعمليات استراتيجية لطرد القوات الأمريكية من المنطقة، وهذا ما صرحت به القيادات على السواء، قيادة فلسطين والناطق الرسمي باسم كتائب القسام، والذي أكد أبو عبيدة بأن هنالك تنسيق شامل وكامل مع دول محور المقاومة. العراق وكذلك أعلنت في بياناتها المختلفة بأن هنالك تنسيق شامل وكامل. اليمن وأعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن هنالك تنسيق مباشر وتنسيق مع دول محور المقاومة. الاستراتيجية تقود بأن أمريكا ستنتهي من المنطقة، وباتت كل خيارات، باتت كل المؤشرات تقود إلى نهاية كلية وكاملة ومباشرة للتواجد الأمريكي في المنطقة، وكل قواتها بل وكل قواعدها سيتم إنهاؤها وطردها. رأينا العمليات التي أثمرت وآتت ثمارها في كل من الأردن وأيضا في كل من العراق وسوريا وكل تلك الهجمات، وأيضا العملية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية كمساندة إنسانية وحقيقية مع فلسطين.
نعم كان معنا الأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، وشاكر حضورك معنا أستاذ وسيم.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
تحية طيبة لحضراتكم. يرى معظم الخبراء والمراقبين السياسيين أن هجوم المقاومة العراقية على أكبر قاعدة أمريكية وهي قاعدة التنف وخاصة البرج 22 الذي يعتبر من أقوى المعاقل العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة كان ضربة ذكية وضعت الديمقراطيين الأمريكيين في مأزق غريب على أعتاب الانتخابات الرئاسية، لأن أي رد لإدارة بايدن على هذه الهجمات فإنها بالتأكيد ستواجه بالمزيد من الهجمات الواسعة النطاق من المقاومة ومقتل المزيد من جنودها. نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. أنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام.